السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في اللقاء الماضي بدأت مع حضراتكم الحديث عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يتعلق بأحكام يحتاج إليها المسلم في الصيام، ونحن مقبلون على شهر رمضان، وهذا من قبيل الاستعداد لشهر رمضان. فرأيت أن أحدث حضراتكم في الحلقة الماضية عن مجمل أحكام الصيام، وضاق الوقت دون أن يتم هذا الأمر لأكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة. والحديث كان في آخر جزئية، كان عن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. فكان أول هذه الأعذار الأشياء التي تجعل لك الإباحة في أن تفطر، أول حاجة المرض. والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض دائم مزمن، ومرض فترة ويزول، مرض يرجى زواله. والمرض الدائم ينضم إليه في حكمه الشيخ الكبير والشيخة، الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، وهؤلاء الذين لا يرجى برؤهم ولا يرجى أن يأتي وقت يستطيعون فيه الصيام، يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وابتداء جواز الإطعام من طلوع الفجر، يعني أول يوم في رمضان أول ما يؤذن للفجر هنا يجوز للإنسان أن يخرج فدية الإطعام عن هذا اليوم، ويجوز أن يجمع الإنسان أسبوع وأسبوع، 10 أيام ب10 أيام، ويجوز أن يكون بعد الشهر كله. والفدية طعام مسكين. لم يرد النص ولم يرد تحديد في نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد مقدار هذه الفدية، والغالب أنها تكون طعاما من غالب ما يأكل الناس. كان أنس في السنتين اللتين أفطرهما حينما كبرت سنه كان يصنع طعاما بعد رمضان ويدعو الناس ليفطروا أو ليأكلوا هذا الطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرها في رمضان. فهذه طريقة، أو أن يملكهم الإنسان هذا الطعام لكل مسكين ما يوازي وجبة كاملة. طبعا بعض العلماء يقول بأنها صاع أو كيلو، 2 كيلو ربع رز مثلا أو ما شابه ذلك، لكن كما قلت لحضراتكم هي لم يحددها الشرع، فموكولة إلى عموم اللفظة إطعام مسكين. ده بالنسبة، افرض ان الانسان هذا لا يستطيع، من لا يستطيع الاطعام يسقط عنه الاطعام سقوطا مؤقتا، بحيث ان اقدره الله عز وجل في وقت ما ليطعم يلزمه الاطعام، فان مات وهو لا يستطيع ان يطعم لا شيء عليه، اذ انه لا يكلف الله نفسا الا وسعه. ده بالنسبة للمريض مرض مزمن. اما المريض مرض يرجى زواله، فهذا يختلف بحسب حال المرض. فالمرض منه حالة لا يتأثر الصائم إذا صام، لا يتأثر المريض بالصوم، ففي هذه الحالة الأولى له أن يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أوفق وأيسر حينما يصوم الإنسان مع الناس، أمر يكون أيسر عليه. الحالة الثانية للمريض مع الصيام أن يشق عليه دون الضرر، وفي هذه الحالة يكره له الصيام لعدوله عن الرخصة التي رخص الله عز وجل. أما الحالة الثالثة من المريض مع السفر، هو الذي إذا صام يتضرر بالصيام، وهذا يحرم عليه الصيام. واختلف العلماء هل يجزئه إن صام، إن تكلف وصام، أم أنه لا يجزئ. جمهور أهل العلم على أنه يجزئ، وخالف ابن حزم حيث قال أنه صار يوما منهيا عن الصيام فيه، وحينما يصير يوما منهيا عن الصيام فيه لذاته أشبه بذلك يوم العيد، لا يقبل منه إن صام، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، إذ أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس. وهذا الترجيح رجحه شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله. ده بالنسبة للمرض. العذر الآخر الثاني المبيح للفطر في رمضان السفر. وإذا تحدثنا عن هذه الجزئية نتحدث عن أمرين. الأمر الأول ما هي مواصفات السفر الذي يبيح الفطر؟ أولا معناه لم يرد نص يبين معنى كلمة سفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنما الأحداث أو الأحاديث التي وردت كلها أحداث عين لا تعطينا تعريف لكلمة السفر. والشيخ حتى قال أنا أتحدى أن يأتي نص يحدد معنى كلمة السفر، السفر هو إيه، حد إيه بالضبط. وقال في مجموع الفتاوى أن الشرع حينما يترك أمرا ما لم يحدده إذن هو موكول تحديده إلى العرف. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تحديد السفر ليست مسافة محددة، بل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر، ما يطلقه عرف البلد. وهذا السفر يشترط أن يكون سفرا مباحا وليس سفرا في معصية، وليس سفرا من باب التحايل على الفطر. واحد يسافر عشان يفطر مثلا، لو أن الإنسان يسافر في معصية فإن رخص الله لا تستباح بمعصية الله تبارك وتعالى، والذي يسافر للتحايل على الفطر هذا يعاقب بنقيض قصده ولا يشرع له ولا يجوز له أن يفطر. ده بالنسبة لمعنى السفر. أما السفر فيختلف، إنسان يسافر سفر مريح وإنسان يسافر سفر يشق عليه، فهذا يختلف من شخص لآخر. أما فإذا نقبنا نجد أنها ثلاثة أحوال أيضا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الصيام مع السفر. الحالة الأولى المسافر إذا صام لا يشق عليه ولا يتأثر بالصيام، وفي هذه الحالة الأولى له أن يصوم، إذ أن جمهور أهل العلم أن من كانت له طاقة على الصيام فالأولى في حقه أن يصوم، الأولى في حقه أن يصوم. الحالة الثانية هي أن يشق عليه السفر ولا يضره، وفي هذه الحالة يرخص له في الفطر ويكره الصيام لعدوله عن الرخصة. الحالة الثالثة أن يضره الصيام مع السفر، كالذي كان مسافرا ذات مرة وصام والصيام شق عليه جدا، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قد ظلل، فلما رآه قد بلغه هذا الرهق الشديد قال يعني سأل عن حاله فقالوا إنه صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث ليس حديثا على إطلاق، ليس من البر الصيام في السفر ليس على إطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر كما يقول أبو الدرداء، والحديث في متفق عليه، يقول حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. إذن صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، لذلك لا يمكن أن تحمل قولة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، لا يمكن أن تحمل أبدا على إطلاقها بل أو على عمومها، بل هي متعلقة بهذا الموقف وأشباه هذا الموقف. وإذا هذا الحديث خاص بكل من صام وبلغ به الصيام مع السفر مشقة شبيهة بهذه الحالة، هنا نقول ليس من البر الصيام في السفر. المبيح الثالث هو الحيض والنفاس، بل الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، وإن تكلفت وصامت لا يصح الصيام، يعني معصية ولا يصح. المبيح طبعا يجب عليها بعد ذلك القضاء. المبيح الآخر الحمل والرضاع. الحمل والرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم. طبعا ده مع القضاء. لماذا مع القضاء؟ لأن المسافر هيقضي، يقول وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم. شطر الصلاة خلاص ما فيش فيها قضاء لأنه هيقصر الصلاة الرباعية، أما الصيام هيقضيه. وعن الحمل والمرضع وضعنا الصيام أيضا وضعا مؤقتا، بحيث إذا زال هذا العذر وجب عليها الصيام. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها بعد زوال هذا العذر بعد ذلك. لكن هنا وقفة مهمة أود أن أشير إليها، أن الجمهور ومنهم أحمد والشافعي، جمهور أهل العلم ميزوا في حالة الحامل والمرضع بين إذا أفطرت خوفا على صحتها وبين إذا أفطرت خوفا على ولدها. فقالوا إذا أفطرت خوفا على نفسها عليها القضاء فقط، أما إذا أفطرت خوفا على جنينها أو طفلها أفقدت يوما مكان هذا اليوم وفدت عن كل يوم مسكينا، أطعمت عن كل يوم مسكينا، فوجب عليها القضاء والفدية. وهذا مبني على قاعدة عندهم أن الفطر لمصلحة الغير يلزم فيه القضاء مع الفدية، القضاء مع الإطعام. أي أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع، هكذا يقولون، إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولدها هذا لمصلحة الغير، فيجب عليها قضاء يوما مكان هذا اليوم وإطعام مسكين. كذلك إذا اضطر صائم أن يفطر لينقذ غريقا فهذا يجب عليه القضاء بعد ذلك والإطعام، أنه مثلا يفطر ليتقوى عشان ينقذ واحد غرقان، فهيتقوى بالإفطار فينزل يفطر، هيفطر وهينزل هيصوم بعد كده يوم مكان هذا اليوم ويطعم مسكينا. وكذلك إذا تبرع الإنسان بالدم وأجهده ذلك فهذا فطر لمصلحة الغير أيضا بناء على هذا الذي أصلوه وقالوا به، فيكون فيه إطعام مكان هذا اليوم الذي أفطره مسكينا بجانب القضاء. لكن هذه القاعدة لا دليل عليها ينهض، والراجح ما قال به الأحناف من أنه وإن خافت على ولدها لا تلزم بسوى القضاء، يعني هي ملزمة بإيه؟ القضاء فقط. إذن الحامل والمرضع وإن أفطرت لمصلحة الولد لا يلزمها شيء سوى القضاء، يعني تقضي يوم أو أيام مكان الأيام التي أفطرتها بعد زوال العذر. هنا أحبتي في الله أود أن أشير إلى أمر. دلوقتي احنا بنتكلم عن الأعذار المبيحة للفطر. دلوقتي لو واحد مسافر قدم، امرأة حائض أو نفساء طهرت، يعملوا طهرت أثناء النهار، إيه اللي يحصل؟ هل يجب على دول إن هم يمسكوا باقي اليوم لزوال العذر؟ المختار والصحيح أنه لا يجب وإن كان يستحب، وهذا بخلاف من وجب عليه الصيام أثناء نهار رمضان ابتداء الوجوب. بمعنى لو أن طفلا احتلم، طفل احتلم، الاحتلام ده دلالة بلوغ وعلامة بلوغ، ففي هذه الحالة هو احتلم أثناء النهار، ما بقي من النهار إن كان هذا الولد مفطرا يجب عليه الإمساك سائر اليوم، ثم بعد ذلك لا يلزم بقضاء، لكنه إن لم يمسك، لو أكمل اليوم وقال خلاص اليوم كده كده يعني ما أمسكش، يلزم بقضاء يوم مكان هذا اليوم لأنه صار مكلفا. يبقى هناك فارق بين من زال عنه المانع كما قلت كحائض طهرت يستحب لها الإمساك لكنها ستقضي يوما مكان هذا اليوم، أما من وجب عليه الصيام أثناء رمضان كطفل احتلم فهذا يجب عليه الإمساك باقي النهار وخلاص، لأنه خلاص ده ابتداء التكليف فلا يلزم بقضاء يوم مكان هذا اليوم لأن دي بداية التكليف. المسألة التي بعد ذلك هي تتعلق بالمفطرات. هناك قاعدة عند العلماء أنه إذا شككت في الشيء أهو مفطر أم لا؟ ده بالنسبة للعلماء الذين يعطون للناس الأحكام. إذا شككت في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل أنه غير مفطر. لماذا؟ لأننا لا نجرؤ أن نفسد عبادة إلا بدليل قاطع. إنك تحكم إن الفعل ده يتسبب في فساد العبادة محتاجين دليل قطعي، دليل قاطع من كتاب أو سنة، حاجة يعني مش، فطول ما أنت شاكك خلاص لا تستطيع أن تحكم بأن هذا مفسد للصيام. فنتناول الآن مفسدات الصيام، مفطرات الصائم. أول حاجة الأكل والشرب عمدا. والأكل والشرب أول جزئية فيه نتكلم عنه في نقاط. النقطة الأولى، ما هو المأكول والمشروب؟ هذا يتعلق بما ينفع فقط أم أي شيء يؤكل ويشرب؟ في الحقيقة أنه يتعلق بكل شيء يؤكل أو يشرب وإن لم يكن فيه نفع. فلو أن إنسانا أكل ملحا أفطر. إذن هذه النقطة الأولى، ما هو الذي يؤكل ويشرب. النقطة الثانية، إذا أكل أو شرب ساهيا هل يفطر؟ الجواب لا يفطر. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نسي أحدكم قال صلى الله عليه وسلم من أكل، من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نسي وهو صائم، إذن لما ينسى ويأكل ويشرب صيام صحيح. وهنا إشكال يورد هذا الإشكال البعض، يقول ده في رمضان فقط، وفي الحقيقة أن هذا متعلق برمضان وغير رمضان. لماذا؟ لعموم القول، من نسي هو صائم، صائم عاما أي صيام. فحينما يأتي إنسان يقول لا ده متعلق برمضان، نقول له ائتنا بدليل يجعل الكلام يخص رمضان. الدليل على إطلاقه أو على عمومه متعلق برمضان وغير رمضان. النقطة الثالثة في هذه الجزئية، الأكل والشرب عمدا، تتعلق بما كان في معنى الأكل والشرب من الإبر المغذية. إبر المغذية زي المحاليل، الجلوكوز، الملح، الرهيدران، ما شبه ذلك من المحاليل. المحاليل دي اختلفت أقوال العلماء فيها، لكن في الحقيقة هي في معنى الأكل والشرب. وما كان في معنى الأكل والشرب يفسد الصيام. طيب إزاي في معنى الأكل والشرب؟ هذا يتبين جليا لما تفهم ميكانيكية الشعور بالعطش والجوع. آلية الشعور بالعطش إن أنت لما بينقص منسوب المية في الدم عن منسوب معين، بيعلى الضغط الأسموزي في الدم، بينبه مراكز في المخ. هذه المراكز تبعث تيارات للجسم فيشعر الإنسان بالرغبة في شرب الماء، حس بالعطش فيسارع لأن يشرب الماء. لما نيجي نديله محلول مية هننزل الضغط الأسموزي، فالمية هتزيد، المية هتزيد في الدم. فالتنبيهات اللي جاية من المخ اللي عشان تبين للجسم ان الانسان ده ينبغي ان يشرب فيحس بالعطش، التنبيهات اللي تخليه يحس بالعطش بتتوقف. ففي هذه الحالة بيكون كأنه شرب مية بالضبط، الاثر كأنه شرب مية. كذلكم المادة المسؤولة عن الشعور بالجوع الجلوكوز، لما الجلوكوز يقل في الدم عن منسوب معين بينبه مراكز في المخ تبعت تيارات عصبية للمعدة، تنقبض المعدة، يشعر الانسان بألام الجوع فيأكل. لما الانسان ياخد محلول فيه جلوكوز، الجلوكوز علي منسوبه في الدم، فالتيارات اللي كانت بتنزل عند منسوب الجلوكوز القليل خلاص هو علي، ما عادتش هتنبعث. فالتيارات العصبية اللي كانت بتحسس بتخلي المعدة تنقبض خلاص، فالمعدة صارت لا تنقبض، فالإحساس بالجوع ذهب وزال. فصار ذلك في معنى الأكل تماما. فما كان في معنى الأكل والشرب يكون مفسدا للصيام. إذن المحاليل تفطر، نعم أحبتي في الله. كذلكم النقطة الرابعة، إذا وصل الطعام من خلال الأنف كذلكم يؤثر ويفسد الصيام. ومن المفسدات أيضا تناول كذا يقول العلماء السعوط، والسعوط والدواء يدخل من الأنف. يعني مثلا احنا جبنا أنبوبة دخلناها من أنف العيان وحطينا فيها الدواء، هذا يفسد الصيام، فسد لأنه دخل للجوف، تمام؟ فالسعوط هذا يفسد الصيام. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا عايزكم حضراتكم تركزوا معايا في الشاهد ده، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إيه بقى وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ يبقى في الصيام ممنوع المبالغة في الاستنشاق، ما تبالغش في الاستنشاق وانت صايم. وجوع إلى هذا الحكم على الكراهة، المبالغة في الاستنشاق مكروهة. ليه؟ لأنها مظنة أن يدخل الماء إلى الجوف، مظنة فقط. طيب هو في مشكلة في دخول الماء للجوف؟ أساسا دخول الماء للجوف عامدا يفسد الصيام، دخول الماء للجوف عامدا يفسد الصيام. طب أنت دلوقتي المبالغة في الاستنشاق مكروهة، ليه؟ لأنها مظنة دخول الماء إلى الجوف. طب إذا أتيت أنت وأدخلت الماء، يبقى أنت كده أفسدت الصيام، تمه الصعود في حكم الماء، فكان في هذا دليل على حرمة تناول الصعود. طيب سؤال هنا عايزين نجاوبه في الحتة دي عشان ما يحصلش لبس بعد كده، القطرة، القطرة، قطرة الأنف تفسد الصيام أم لا؟ الجواب أنها لا تفسد الصيام، لأنها ليست في حكم السعوط ولكنها في حكم المبالغة في الاستنشاق، غاية ما فيها الكراهة، لأنها مظنة ممكن يصل الماء إلى الحلق، القطرة تصل قطراتها إلى الحلق ويمكن تصل إلى الجوف، لكن ليس يقينا. إذن في هذه الحالة نحكم على القطرة أنها لا تتعدى الكراهة لكنها لا تفسد الصيام، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا بالنسبة للمسألة للمفطر الأول، الأكل والشرب عمدا. المفطر الثاني الجماع، الجماع يتناول الجماع الحلال والحرام من باب أولى طبعا، والجماع يفسد الصيام وهو أصلا معصية، يفسد الصيام فيلزم القضاء، هو أصلا معصية تلزم التوبة ويوجب الكفارة، ولا يوجب الكفارة سوى الجماع، لا يوجب الكفارة سوى الجماع، وسأقف معها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. يبقى دلوقتي الجماع يوجب الكفارة ما لم يكن هناك مسقط للصيام، كما قال الشيخ ابن عثيمين ورجح ذلك، مسقط للصيام. بمعنى إيه؟ دلوقتي الكفارة متعلقة بإن ده انتهك الحرمة، إن هو في حاجة واجبة عليه نقضها وأفسدها. طيب لما يجي واحد يصوم رمضان والصيام مش واجب عليه، زي إيه؟ زي مثلا واحد مريض بس مرض مش تقيل أو يقدر يصوم معاه، زي واحد مسافر يجوز له أن يفطر لكنه صام. يعني المقصد المريض مش واجب عليه الصيام لكن ممكن يصوم، المسافر مش واجب عليه الصيام لكن ممكن يصوم، يبقى هو أصلا مش واجب عليه. طب لو أن مسافرا تكلف وصام، ولو أن مريضا تكلف وصام ثم حصل منه جماع، ففي هذه الحالة لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة. لماذا؟ لأنه أصلا مش واجب عليه، فالكفارة مرتبطة بإنه انتهك حرمة الصيام الواجب، لما لم يكن واجبا إذن لا تجب الكفارة، كما رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع. طيب مفسد للصيام بشرط ألا يكون هناك مسقط للصيام، فإن وجد مسقط للصيام لا يكون لا توجب الكفارة، ويكون الصيام أيضا الصيام فاسد طبعا، يجب عليه القضاء فقط في هذه الحالة، القضاء فقط في هذه الحالة. إنما لو كان في يوم عادي خالص يجب عليه التوبة والقضاء والكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ نسمع لهذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال احترقت يا رسول الله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر ايه السر؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، مكتل، حاجة زي حاجة ضخمة، وعاء ضخم مليء بالتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله على أفقر منا، والله ما أعلم بين لابتيها، ولابتيها لابتي مسنة لابة، واللابة حجارة سود على حدود المدينة، أقصد جوه المدينة، والله ما أعلم بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به على أهلك. شوفوا حبيبي في الله، الراجل جاي ازاي؟ جاي تعبان وقل له احترقت، فارجع بهذا الخير الى اهل بيته. فنستفيد من ذلك رحمة الاسلام، رحمة الاسلام وعظمة الاسلام، وان الله عز وجل لا يكلف الناس فوق طاقتها ابدا، وان الانسان حين لم يكن مستطيعا فعل شيء يسقط عنه هذا الشيء، لكن بشرط إن أقدره الله عز وجل بعد ذلك يقوم به، لا سيما في هذا الأمر المتعلق بالكفارات أو الحقوق المالية كالفدية كما سبق وأن قلت لحضراتكم، وهذا الدليل، هذا الحديث هو الدليل على هذا الأمر. إن الإنسان ده إنسان لا قادر يعتق رقم، ولا قادر يصوم شهرين متتابعين، ولا قادر يطعم 60 مسكين، كانت النتيجة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص ما فيش عليك أي حاجة، فيش أي حاجة، سقطت عنه، سقطت عنه الكفارة سقوطا مؤقتا. نعم أحبتي، هذه مسألة من مسألة. طيب مسألة الترتيب، الراجح الترتيب، الراجح في ذلك الترتيب، والله تبارك وتعالى، يعني عتق رقبة فيش رقاب، ننتقل لبعدها صيام شهرين متتابعين، ما كانش يستطيع بأن كان ما أصلا ما يعني يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ففي هذه الحالة يأتي إلى التي بعدها ألا وهي إطعام 60 مسكينا. يبقى فهمنا دلوقتي حبيبي في الله أن الجماع من المفطرات، وهناك في معنى الجماع إنزال المني اختيارا، الذي يستمني أو الذي ينظر بشهوة إلى أن ينزل المني، أو الذي يقبل ويباشر ويبالغ في ذلك بنية التلذذ بإخراج هذا المني، في هذه الحالة يجب القضاء فقط. هل تجب الكفارة؟ الجواب لا، لا تجب الكفارة، اللي هي الحاجة الضخمة دي، طعام 60 مسكين، من قبلها صيام شهرين متتابعين، من قبلها عتق رقبة، الكفارة دي لا تجب على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنها ليست متعلقة بالإنزال. لقد أجمع العلماء أن الرجل وإن جامع وإن لم ينزل تجب عليه الكفارة لمجرد الإيلاج، لمجرد الجماع فقط. أيضا أحبتي في الله، إذا نام الإنسان واحتلم، إذا نام الإنسان واحتلم، يبقى هنا 3 أشياء: جماع، استمناء بأي صورة كان، احتلام. الجماع فيه علاج فتجب الكفارة، وقد يكون فيه إنزال، إنما العبرة بالعلاج. الإنزال هذا فيه إخراج للشهوة، وقد قال النبي عليه الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وهذا ما ترك شهوته، إذن فسد صيام، يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة. حالة ثالثة لا حاجة ليس له سلطان عليه، نام فاحتلم أو فكر فأنزل غصب عنه، لم يتعمد المبالغة في ذلك حتى تلززا وتمتعا، ففي هذه الحالة أحبتي في الله لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة، وليس بعاصي، لكن هو بس يبادر ويسارع ويغتسل. طيب هل الجنابة، هل الجنابة تنقض الصيام، من نواقض الصيام؟ الجواب لا، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا وهو صائم، طبعا هيقوم هيمر عليه وقت وهو صائم، هيقوم يغتسل بعد كده بس برضه هو صائم، بعد ما مر عليه وقت وهو جنوب. إذا مسألة الجنابة، وجود الجنابة أثناء الصيام، هذا الأمر لا يؤثر على وجودي، يعني لو إنسان احتلم، لو رجل كان يجامع أهله ثم بعد ذلك مرت عليه 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة وهو جنب، قبل أن يغتسل، هذا كله لا شيء عليه لأن الجنابة لا تنقض الصيام. الثالث من المفطرات التقيؤ عمدا، إنسان يتقيؤ عمدا. أما من غلبه القيء، إنسان مريض يرجع، هذا لا شيء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه يعني غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى المسألة متعلقة بالإنسان عامد، إنما اللي غلب القيء لا شيء عليه. المفطر الرابع الحجامة، وأنا أريد حضراتكم أن تركزوا معي في هذا الأمر، مسألة الحجامة. والحجامة معناها إخراج الدم من الجلد دون العروق. مسألة إخراج الدم من العروق اللي هو مثلا بنسحب إبرة ناخد بها دم، مسألة كان زمان موجود مسألة الفصد، قطع العرق بالعرض، الشرط قطع العرق بالطول. فإخراج الدم من الجلد دون العروق هذا اسمه الحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحتجم، أفطر الحاجم والمحتجم. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. طيب كيف نوفق بين الحديثين؟ في الحقيقة أن هذا الحديث معلل، اللي هو أفطر الحاجم والمحتجم، له علة. لأن إحنا عندنا الأمر إما أن يكون أمرا تعبديا محضا خلاص يبقى خلص الأمر، أو يكون له علة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. يعني إيه الكلام ده؟ أفطر الحاجم والمحتجم، الحاجم يفطر ليه؟ واحد بيعمل حجامة يفطر ليه؟ لأن كان زمان بيعملوا الحجامة يمص الدم بالفم فيخلوهم يفطروا. طب احنا دلوقتي الكلام ده موجود؟ لا مش موجود، ده بيعمل الحجامة بكبايات أو آلات. إذن ففي هذه الحالة لا يفطر الحاجم. طب المحتجم، النبي احتجم وهو صائم، هل فيه سبب، فيه علة؟ نعم، يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ثابت البناني قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا إذا أضعفت. إذن إذا أردنا أن نقول الحجامة من المفطرات، نقول الحجامة إذا أضعفت، إذا شعر الإنسان بالضعف، فالعلة في الضعف. لو ضعف، لو ضعفته إنسان طبعا حجامة نزيف دم، لو نزل النزف كثير لدرجة أنه ضعف يعني هبط كده، ففي هذه الحالة فسد الصيام. إذن التبرع بالدم إيه حكمه؟ هياخد حكم الحجامة، وغالبا مع التبرع بالدم يحصل الضعف، فإذا حصل الضعف فسد الصيام. طيب خلع الضرس، خلع الضرس في ذاته لا يفسد الصيام، لكن النزيف اللي بيحصل مع الضرس، خلع الضرس ده بيؤدي انه بيبتلع فيفسد الصيام. كان في مرة بشرح الكلام ده لمجموعة ناس منهم اطباء اسنان، قلت لهم يا جماعة انتوا تعرفوا تخلعوا، هل يمكن خلع الضرس دون نزيف؟ قالوا: أيوة، نقدر نتحكم فيها. إذن خلع الضرس يجوز للصائم. كذلكم الرعاف، النزف من الأنف، هذا الرعاف لا يضر. لو إنسان اتجرح جرح وسال منه دم، هذا لا يضر طبعا كل ده إلا إذا أدى لنفس العلة اللي هي علة الحجامة الضعف. وإحنا عندنا طبعا من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس، شايفين عظمة الدين، عظمة الشرع، يقول لك الحجامة إذا أضعفت تفسد الصيام، عشان ما يجيش واحد يتكلف ويصوم فيصاب بأذى يضر. لأن مسألة فقد الدم دي، النزيف فقد الدم دي ممكن توصل الإنسان إلى تأثر على القلب إذا وصلت لمنسوب معين. طبعا الحجامة يصعب أنها تصل لهذا المستوى، إنما أنا بقول فقد الدم الحاد بيحصل كثيرا في الحوادث، مثلا نصلي أن يسلم المسلمين والمسلمات ويسلمنا وإياكم جميعا. فأنا بقول فيها حفاظ، الشريعة بتحافظ على النفس. حافظ على الإنسان ألا يفضي به حاله إلى المهالك. الخامس خروج دم الحيض والنفاس، فمتى خرج دم الحيض والنفاس فسد الصيام ولو قبل المغرب بدقيقة واحدة، فسد الصيام. أيضا من المبطلات للصيام أو المفطرات نية الفطر. احنا عندنا حبايبي في الله، احنا بالنسبة لنا الصيام عبارة عن ايه؟ امساك عن المفطرات الطعام والشراب والحاجات دي كلها بنية التعبد لله. طبعا الكلام ده من طلوع الفجر لغروب الشمس والكلام ده سبق الكلام عليه. المهم ان هم حاجتين ركنين، امساك ونية. انت عندك لو واحد افسد ركن الامساك بان اكل وشرب فسد الصيام ولا لا؟ فسد الصيام. لو جامع في مسألة الشهوة او انزل عامدا فسد الصيام ولا لا؟ فسد الصيام، لان غاب ركن الامساك. طيب كذلكم اذا غابت النية في لحظة من اللحظات بان انسان بس قال نوى بس انه يفطر، بينه وبين نفسه نوى عزم انه هيفطر، حتى لو رجع في كلامه بعد كده خلاص خلصت، لابد ان يقضي يوما مكان هذا اليوم. نقول له الاولى لك ان تمسك باقي اليوم، لكن لازم تقضي يوم مكان اليوم لغياب ركن ولو في فترة لو في جزء من الثانية. بس انا طبعا مش عايز الكلام يصل لحد الوسواس، اللي هو القرار العزم، عزم انه يفطر خلاص. في هذه الحالة فسد الصيام لغياب ركن النية. احبتي في الله، هذه المفطرات التي ذكرتها لها شروط ثلاث. طبعا بالنسبة لمسألة الجماع متعلق بالرجل والمرأة، يعني المرأة نفس الكلام، يعني مش بس خاصة بالمرأة، لأن دي مسألة تنازع فيها العلماء والراجح أنه يتعلق أيضا بالمرأة إلا إن كانت طبعا مكرهة. فأنا بقول الشروط كلها، الشروط ثلاث شروط في هذه المفطرات. الشرط الأول العلم، فمن كان جاهلا لا يفسد صيام. والجهل هنا قسمان، هناك جهل بالحكم، واحد جاهل بالحكم وهذا هو المراد حقيقة هنا، واحد جاهل بالحكم خلاص المسألة ربنا معذور. الدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام انه ظل يأكل حتى وضع خيط أبيض وخيط أسود على الوسادة، وظل يأكل حتى تبين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء، إذ أنه كان جاهلا بهذا الفهم وهذا الحكم. أما الجهل الآخر جهل بالحال، وممكن برضو الناس تتعرض ليه، اللي هو مثلا إيه حديث أسماء في صحيح البخاري، أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس، أمسكوا طبعا الجزء الباقي لكن لم يقضوا. يبقى حال جهلهم إن هم مش واخدين بالهم إن النهار لسه، واخدين بالكم؟ ففي هذه الحالة لم يؤخذوا، لم يؤخذوا في ذلك. زي بالضبط إيه؟ لما واحد يصحى شك الفجر طلع ولا لا، يتحرى ما قدرش يصل لقرار، طول ما هو شاكك له أن يأكل وأن يشرب، كل ما شككت حتى لا تشك. يبقى الشرط الأول لهذه المفطرات لكي نحكم بأنها مفطرة شرط العلم. اثنين العمد، سقط بذلك المكره، سن العامد المكره مجبر، فلو ان انسان اكره لا يؤاخذ على ذلك، اكره على الافطار. زي واحد مثلا امراه مثلا زوجها اكرهها مثلا انه ما عرفتش تهرب منه مثلا، اذاها ضربها ضرب جامد هيموتها يقتلها، احنا مش ممكن يصل، بس هو يعني الكلام ممكن يحصل اكراه باي صوره من الصور. الشرط الثالث الذكر، فإذا أفطر الإنسان ناسيا لا شيء عليه، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه المفطرات. نأتي بعد ذلك إلى المستحبات، مستحبات الصيام. مستحبات الصيام عدة أشياء. أولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم يا ناس اتسحروا، تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. السحور بفتح السين هو الطعام أو الشراب الذي يتناول في هذا الوقت، في وقت السحر عشان الصيام بكرة. أما السحور فهو عملية تناول هذا الطعام، فبالفتح ما يؤكل، أما بالضم عملية تناول الأكل. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، وهذا الوقت من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. اثنين، من المستحبات تأخير السحور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور بينه وبين الأذان أو بين الإقامة للصلاة قدر 50 آية، لحديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. فالمستحب تأخير السحور إلى قبل الفجر بقدر تناول المرء للطعام. ثلاثة، تعجيل الفطر. فيستحب للصائم تعجيل الفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر العبرة بغياب قرص الشمس، الجزء الأعلى من قرص الشمس، لما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالمستحب تعجيل الفطر. المستحب الرابع الإفطار على رطبات، والرطب هو التمر الطري اللي هو في كراتين، بيتباع في كراتين ده. أما التمر فهو الجاف الناشف ده، هذا هو التمر. الأصل الأولى إيه؟ رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فإن لم يجد المرء أي شيء من ذلك نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. خمسة، الدعاء عند الفطر. الدعاء عند الفطر مستجاب، وأثناء الصيام مستجاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم والمسافر والوالد لولده، وفي رواية والوالد على ولده. يبقى الصائم دعوته لا ترد. أيضا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، يعني الكلام حتى الإفطار لغاية الإفطار، والإمام العادل والمظلوم. طيب لما يجي يفطر بقى يقول إيه؟ يقول بسم الله. ذهب الظمأ ده وجوبا، ذهب الظمأ ده استحبابا، بسم الله وجوبا لأن بعم في كله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وصورة ذلك أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بسم الله، ثم يفطر. وهذا طبعا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في سنن أبي داود. هذه بالنسبة للمستحبات. لازال في المستحبات الإكثار من الصدقة في رمضان، وتلاوة القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر الأعمال. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يتصدق الإنسان في رمضان، ومن التصدق إفطار الصائمين، وأنك حينما تفطر الصائم يكون لك من الأجر مثله تماما. نعم أحبتي في الله، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. من ذلك الاجتهاد في صلاة الليل لا سيما العشرة الأخيرة من رمضان والاعتكاف. أيضا الاعتمار، العمرة في هذا الوقت، عمرة في رمضان كحجة معي. أيضا من ذلك لمن سابك أو شتمك أن تقول إني صائم، تقولها جهرة ليكون في ذلك انزجار له. نأتي بعد ذلك إلى مكروهات الصيام. المكروهات: المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. أيضا من المكروهات القبلة لمن تحرك شهوته كرهت، وإلا فالأصل فيها الجواز. ثالثا بلع النخامة، لكن في الحقيقة النخامة إذا وصلت إلى تجويف الفم أفسدت الصيام، أما ما عدا ذلك لا شيء فيها. أربعة تذوق الطعام لغير الحاجة يكره، لكن إذا وجدت الحاجة زي المرأة في بيتها تتذوق لكن تلفظه سريعا. خمسة غسل الأسنان بالمعجون، هذا يكره. لماذا؟ لأن المعجون شديد النفاذية إلى الحلق، لكن مثلا هناك أشياء سكت الشرع عنها مع أنها تعم بها البلوى كالكحل مثلا وقطرة العين وبخاخ الربو، كل هذه الأشياء لا تؤثر. بخاخ الربو ده بيتخذ إزاي؟ العيان بياخده ويحطه على فمه ويأخذ شهيق ملوش علاقة بالجوف خالص، يأخذ شهيق شديد جدا ثم بعد ذلك يكتمه دقيقة أو نصف دقيقة ثم يتنفسه للخارج، ملوش أي علاقة بالجوف. قطرة العين أيضا لا تتعدى الكراهة، بل الأصل فيها أنها مباحة. وكل ما تعم به البلوى كالكحل والدهن الطيب، الطيب لكن البرفانات بلاش، أفضل أنه يستنشق. الطيب والاغتسال، وأيضا من ذلك بلع الريق وشم الروائح. واحد جاب لك وردة مثلا شمتها ما فيش أي مشكلة، من نام فاحتلم أكلناه بأنها لا شيء فيها. الحقنة الشرجية ما لم يكن فيها غذاء أيضا لا شيء فيها، لتتعامل الناس اللي عندهم إمساك، لكن لو وضع فيها غذاء يمتص فهذه قد تفطر. أيضا المنظار، منظار المعدة، منظار المعدة خصيصا يفطر إذا دهن بدهن، لأنه لما ينزل المعدة وبعدين يخرج الدهن هيمكث في المعدة، فهذا من الأشياء التي تفطر. الحقنة، حقنة الحقنة المضاد الحيوي، الإبرة يعني مضاد حيوي أو مسكن، أو مسكن مثلا، أو لبوس شرجي أو لبوس مهبالي، كل هذه الأشياء لا تفطر إطلاقا ولا تؤثر على الصيام. نأتي بعد ذلك إلى قضاء الصيام. قضاء لو واحد أفطر في رمضان لما يجي يقضي، يختلف لو إن إنسان أفطر متعمد ففي هذه الحالة يجب عليه على الفور أن يقضي، وأما إذا أفطر لعذر فهذا لا يجب عليه على الفور بل يجب على التراخي، يعني مش لازم على طول بعد رمضان، ربنا يسر له بعدين ما فيش مشكلة. لكن في مشكلة بتعترض الناس كلها اللي بيفطروا في رمضان كالحائض مثلا، والإنسان عرض له سفر أو مرض، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا، اللي هي مسألة الستة، ستة شوال. هذه فيها قولان لأهل العلم، من العلم من أهل العلم من يقول لا ستة قبل قضاء رمضان، ومن أهل العلم من يقول إن عائشة، قول عائشة كان يكون علي الصيام فلم أستطع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا لأنها لو كانت مثلا دخلت في القضاء قضاء رمضان هيبقى واجب، فإذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر لا تستجيب له لأنه واجب، فكانت مشغولة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. بيقولوا وقالوا لو أن هذا الأمر كان واجبا يعني لا يتصور إن عائشة هتسيب الستة بتوع شوال، لذلك قالوا بإن صيام ستة شوال لا يشترط له أن يسبق بقضاء ما سبق من رمضان، والأولى الأيسر، والله تبارك وتعالى أعلم. إن استطاعت امرأة أن تصوم ستة شوال ثم بعد ذلك أن تقضي ما فات من رمضان ثم تصوم ستة شوال هذا أفضل وأحسن، حتى على قول من قالوا بأنه يجوز أن يصوم المرء ستة شوال قبل أن يقضي ما عليه. أيضا أحبتي في الله، وهذا مسألة إذا أخر الإنسان الفطر، إذا أخر إنسان القضاء حتى أتى رمضان آخر، فمالك والشافعي وأحمد قالوا إذا كان بعذر لا ليس عليه إلا القضاء، أما إذا كان بغير عذر عليه القضاء والفدية إطعام مسكين. أما الراجح فهو ما قال به الأحناف، وإن أخره من غير عذر لا يجب عليه سوى
القضاء فقط لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما. آتي لآخر جزئية من مات عليه الصيام. من مات عليه الصيام ده حالات. الحالة الأولى إنه يموت عليه الصيام عامد، واحد متعمد الإفطار خلاص فيش أي حاجة وأمر إلى الله عز وجل. الحالة الثانية أن يموت وعليه الصيام وكان معذورا في ذلك. والعذر قسمان، عذر دائم زي المرض المزمن والشيخ والشيخة فهذا يطعم من تركته بعدد الأيام التي أفطرها. العذر الثاني عذر مؤقت، وهذا له حالتان. الحالة الأولى امتد العذر حتى الموت، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء ولا على الورثة شيء. الحالة الثانية برئ من هذا العذر وزال وشهد عدة من أيام أخر غير رمضان بحيث كان يتمكن من القضاء إلا أنه كسل. هذا فيه قولان للعلماء، هل ينطبق عليه الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه أم لا؟ قولان للعلماء، والراجح من قول الحنابلة أنه يطعم عنه. أما حديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه فهو محمول على صيام النذر، محمول على صيام النذر. صام عنه وليه، والولي هنا هو الوارث، فإن مات عليه عشرة أيام ولو عشرة ورثة صام كل وريث يوما أجزأ، صام وريث واحد أجزأ، صام جميعا في يوم واحد أجزأ، لأنه لا يشترط هنا الترتيب. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما تيسر ذكره في أحكام الصيام في عجالة، أسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع لي ولكم في الدنيا والآخرة. حبيبي في الله، هناك أمر قبل أن أنهي هذه الحلقة أريد أن أقوله لحضراتكم، بما أننا يعني داخلين على شهر القرآن، يعني إحنا عايزين أولا ما بقي من شعبان هذا نستغله نعمله طبعا يعني تجربة كده قبل رمضان، نحط لنفسنا جدول ونشوف هنعمل إيه بحيث ندخل على رمضان وإحنا قلوبنا متحضرة وسخنة وجاهزة كده حتى لا يضيع منا أي وقت في رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا ده كان موضوع كبير مفروض يعني يتكلم عنه قبل رمضان، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام عن الصيام في الحلقتين الماضيتين دي واللي قبلها. الأمر ده متعلق بالقرآن الكريم يا أحباب القرآن، والأمر متعلق بالطريقة النورانية. معروف طبعا الطريقة النورانية، كان على شاشة قناة الرحمة الشيخ عصام يوسف والشيخ طارق سعيد هنا يعلمون المسلمين عبر هذه القناة المباركة هذه الطريقة، وبفضل الله انتشرت في العالم كله. وهنا إعلان، وهناك دورة بتعقد في السودان في ولاية الخرطوم، وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس شؤون الأسرة والمرأة والطفل مع اتحاد الحفظة. ده حبيبي في الله دورة بتجرى الآن، بدأت من 4/8 ل 25/8 مع الهيئة العالمية للبر والإحسان بمركز المشردين بالخرطوم. وهذه الدورة تعقد الآن، فعلى كل من يستطيع أن يلتحق بهذه الدورة للأطفال ليتعلموا كتاب الله عز وجل، طفل خلال 5 سنوات أو تحت سن المدرسة يستطيع أن يختم القرآن الكريم أكثر من مرة قراءة ويمر على معاني الكلمات ومناسبة نزول الآيات وفهم مرادفات الآيات. طبعا ده كلام جميل جدا ومستوى رائع جدا جدا، وأنا اطلعت طبعا وكلكم تعلمون هذه الطريقة، رأينا أطفالا والله العظيم يتأثر القلب جدا ويسعد سعادة غامرة لوجود هذه النماذج في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك دورة رجال الثلاثاء بعد العصر للكبار بمسجد الخطوط الجوية السودانية أيضا بولاية الخرطوم، تبدأ الثلاث المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، والخير قادم بفضل الله تبارك وتعالى. هذه الدورات جميعها مجانية، يعني مثلا في دورات عقدت في المدينة المنورة، في دورات في السودان، دورات بتحصل في مصر، دورات في تركيا، دورات، وهذه الدورات كلها مجانية، يعني إخواننا اللي ماشيين بها لا ينالون أي شيء من ذلك، يبتغون الأجر من الله، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. حبيبي في الله، إلى هذا الحد أكتفي، وأدعو ربي عز وجل أن يجمعني بكم دائما على الطاعة وعلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتي يا رب العالمين. ونسألك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا شهر رمضان وأن تمره علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن حازوا القبول وتفاقهوا قصص الرسول، طوبى لمن حازوا القبول وتفاقهوا قصص الرسول، فيه